الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب الدعاء هو العبادة، وقلنا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب، ذكرنا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ثلاث فروق، من يذكرها؟ ثلاث فروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة عندك. الفارق الأول، أحسنت، دعاء العبادة يتعلق بتوحيد الألوهية، ودعاء المسألة يتعلق بتوحيد الربوبية. نعم، أحسنت، دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن، أما دعاء المسألة فقد يكون من المسلم وقد يكون من الكافر ومن غيرهم. نعم، الثالث، أي دعاء العبادة خاص بالله سبحانه وتعالى، أما دعاء المسألة فقد يدعى الرب سبحانه وتعالى ويجوز أن يدعى غيره فيما يقدر عليه إذا كان الدعاء لحي حاضر قادر. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: الرقى والتمائم والتولة. الرقى والتمائم والتولة. ذكر هذا الباب رحمه الله فقال: الرقى وهي جمع رقية. وتعريف الرقية: ألفاظ وأقوال تقال وتتلى لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. هكذا عرف العلماء الرقية، أنها ألفاظ وأقوال تتلى لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. أحيانا مثلا إنسان يخشى على نفسه من العين فيرقي نفسه، مثلا يقرأ على نفسه المعوذات وغيرها، في هذه الحالة تكون الرقية لدفع البلاء أو لرفعه؟ لا، تكون لدفعه. أحسنت، لدفعه. طيب، فإن نزل به المرض، نزل به المرض وصار يرقي نفسه، في هذه الحالة تكون الرقية لأجل ماذا؟ لأجل رفع البلاء. فإذن هي ألفاظ وأقوال تقال وتتلى، إما أن تكون لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. وسيأتي أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع. قال: الرقى والتمائم جمع تميمة. تمائم جمع تميمة، وتعريفها أيضا مقارب لتعريف الرقى. فإننا نقول في التمائم، إن أردنا يعني بشكل عام، أننا نقول كل ما يعلق، كل ما يعلق لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. كل ما يعلق لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. وسيأتي الكلام على التمائم وحكم التميمة. وأن منها ما هو شرك محرم لا يجوز تعليقه، ومنها ما هو مختلف في جوازه. قال: والتولة. التولة شيء كما قال الإمام المجدد في كتاب التوحيد، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. الحافظ في الفتح قال: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر. كلام الحافظ واضح ونافع ومفيد. يقول الحافظ في الفتح العاشر 96 و100 في تعريف التولة: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر. وسيأتي الكلام على هذه الأنواع الثلاثة. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يذكر مثلا في هذا باب يعني جواز أو منع أو أنه من الشرك أو غير ذلك، لما تقدم من أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع. تمام. أيضا هناك ما هو مختلف فيه، فلهذا أطلق الشيخ رحمه الله. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني. أبو عبد الله هو محمد بن عبد الله بن أحمد الزاهد الأصبهاني الصفار الفقيه الشافعي، كان محدثا جليلا زاهدا ورعا، وهو أحد فقهاء الشافعية. الحاكم أكثر عنه في المستدرك جدا، ووصفه بالزاهد، وترجم له ترجمة نافعة في تاريخ نيسابور. وتاريخ نيسابور للحاكم يعتبر من أنفع التواريخ، إلا أن أكثره مفقود تماما، مثل تاريخ ابن أبي خيثمة. يعتبر تاريخ ابن أبي خيثمة من أنفع التواريخ كما ذكر ذلك الذهبي، ومن أغزر التواريخ فوائدا، من أغزر التواريخ فوائد، لكن أكثره مفقود ولم يوجد منه إلا جزء يسير مطبوع. فترجم له الحاكم لشيخه أبو عبد الله محمد عبد الله الزاهد، ومما ذكره يعني مما يلتفت إليه أن أبا عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد شيخ الحاكم كان له وراق يقال له أبو العباس المصري. وراق، الوراق هو الذي يكتب للشيخ، يجمع كتبه، يعينه. فوراق أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد خانه، خان شيخه وانتفع به ووثق الشيخ به، فخانه واختزل عيون كتبه وأكثر من 500 جزء من أصوله، أخذها كلها، أخذها من شيخه دون أن يستأذن منه. فتألم أبو عبد الله ألما شديدا لفقدان هذه الكتب. والعالم والشيخ فقد الكتاب يعتبر مصيبة عظيمة عليه، ربما لو يفقد من أموال الدنيا ما يفقد، ما يحزن ولا يتألم مثل ما يفقد كتابا ينتفع به. فتألم لهذا، وكان يجامل وراقه أبا العباس من أجل أن يرد له هذه الكتب التي أخذها وسرقها منه، فلم يجد في ذلك فائدة فحزن. حتى إن الحاكم يقول: فظننا أننا لا ننتفع بأبي عبد الله من بعد ذلك لما دخله من الحزن والأسى. فذهب الحاكم رحمه الله إلى ابن حامد الفقيه الشافعي، وكان أبو عبد الله الزاهد وأبو حامد بينهما مودة عظيمة، حتى إن أبو عبد الله الزاهد كان يعامل ابن حامد معاملة الولد، وإذا كان يخاطبه بالعم. فأتوا وقالوا انظره فإننا قد حرمنا الانتفاع به. فكلمه ابن حامد، فلما كلمه رجع وعقد مجالس الحديث، حتى عقد في الأسبوع الواحد 14 مجلسا، وانتفع الناس بما بقي من كتب أبي عبد الله الزاهد. لكنه كان بعد هذا لا يقعد ولا يقوم إلا ويبكي ويدعو على أبي العباس الوراق، يدعو عليه. يقول حاكم: كان يقول: اللهم إنك تعلم أن أبا العباس المصري ظلمني وخانني، يعني أنت تعلم ذلك فخذ بحقي منه. يقول الحاكم: وكان محل أبي العباس هذا من هذه الصنعة أجل محل، يعني كان رفيعا في الحديث ومعرفة الحديث والعلم. قال: فذهب علمه وساءت عافيته بدعاء الشيخ الصالح عليه. يعني ليس من السهل أنك تظلم عالما من العلماء، ليس من السهل أنك تعتدي على عالم من العلماء. أنت تعرف أخي المسلم، كون أنك تظلم دابة أو بهيمة هذا ليس بالأمر السهل عليك عند الله، وهي دابة أو بهيمة، فضلا عن أن تظلم أحدا من أحد المسلمين، فضلا عن أن تظلم ماذا؟ طالب علم معروف بالخير والفضل، فضلا عن أن تظلم عالما من العلماء وتطعن فيه وتتكلم فيه بما ليس فيه. هذه بلية سبحان الله عظيمة بتلي بها في هذا العصر وناس كثر، لكن خاصة عندما يكون هذا العالم يدعو على من ظلم، لا تأمن والله لا تأمن أن يحل الله أن يحل الله البلاء بهذا الظالم الذي اعتدى والذي تجاوز حده والذي طغى والذي. سبحان الله، يعني بعض هؤلاء يكون العالم قد أحسن إليه، قد رباه، قد علمه، قد تخرج عليه وانتفع به، له عليه أيد لا تحصى، له عليه أيد لا تحصى، ومع ذلك ينكر ذلك كله وينسى، وينسى هذا المعروف، وينسى هذا الجميل، ينسى هذا الجميل. سبحان الله، يعني بعض الناس لو أسديت إليه ماذا معروفا يسيرا لذكر هذا المعروف طول العمر. لكن يعني كما قال أحمد شوقي: ومن العقول جلامد وجلامد، ومن النفوس حرائر وإماء، ومن النفوس حرائر وإماء. فمن الناس من نفسه حرة كما قال الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة، أو انتمى لمن أفاده لفظة. الحر من راعى وداد لحظة من اللحظات، عرف أنه كان بينه وبين شخص مودة ومحبة لحظة بس، يعرف هذا المعروف، أو انتمى لمن أفاده إيش لفظة، فكيف من أفادك علما غزيرا وخيرا كثيرا. فلنظر سبحان الله، يعني أن بعض الناس مثلا كالحجاج بن يوسف، يعني كالحجاج بن يوسف المشهور بظلمه والمشهور بطغيانه والمشهور بسفك الدماء، أنه كان يسفك الدماء على أتفه الأسباب. لما خرج عليه ابن الأشعث وخرج معه أمة من الناس، اجتمع على ابن الأشعث أكثر من 130,000 يقاتلون الحجاج جيشا كثيفا، فيه الفقهاء وفيه بعض من خرج معه من العلماء وفي عامة الناس، ظفر الحجاج بهم فأعمل فيهم السيف، سفك الدماء وقتل الناس. فجاء باثنين، خرج عليهم ابن الأشعث فأمر بقتلهما، فقال الأول: يا حجاج ما هذا جزائي منك؟ أنا لي عندك يد. قال: أنت لك عندي يد؟ أنا متى ما قد رأيتك ولا قد عرفتك. قال: بلى لي عندك يد. قال: ما هي؟ قال لما كنا في جيش ابن الأشعث سبك ابن الأشعث وسب أمك فرددت عليه، ما رضيت أنه يسبك. قال من يشهد لك؟ قال هذا الذي بجواري يشهد لك. قال تشهد له؟ قال نعم، سبك ابن الأشعث وهذا رد عليه. قال طيب وأنت ليش ما ردت عليه؟ قال لأني أبغضك. الحجاج يقول لطيف هذا رد على ابن الأشعث، أنت ليش ما ردت عليه؟ قال لأني أبغضك، كيف أرد عليه وأنا أبغضك؟ فقال الحجاج أطلقوا هذا لمعروفه وأطلقوا هذا لصدقه. الأول أطلقوه سامحوه لمعروفه لأنه دافع عني، وهذا أطلقوه لصدقه أنه قال أنه يبغضني لكن صدق معي، أطلقوه فنفعه الصدق في هذا الموطن. فانظر يعني الشاهد كيف أن الحجاج مع هذا الظلم الذي كان عليه كيف أنه يعرف المعروف، يعرف المعروف. ومرة من المرات جاء برجل من الخوارج إلى الحجاج فأمر بقتله، فقال يا حجاج قبل أن تقتلني امشي معي من هذا المكان إلى الباب بس أرجع، امشي معي بس إلى الباب. فقال له إيش ينفعك هذا؟ قال شيء أطلبه قبل موتي، أن تمشي معي إلى الباب وترجع فاقتلني بعد ذلك. فمشى معه الحجاج إلى الباب ورجع، فلما رجع قال الرجل للحجاج يا حجاج راعي صحبة هذه المشية، راعي صحبة هذه المشية. فقال صدقت، أطلقوه أعفو عنه فإن له معنى صحبة، يعني في هذه الخطوات. فبعض الناس يعني انظر كيف المروءة التي يعني كانوا عليها والأخلاق الحسنة مع ما قد يكون عليه من البلاء في الجانب الآخر، لكن الشاهد كيف أنهم في جانب المعروف ورعاية الإحسان كيف أنه يرعى ذلك. فهذا الآن الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، هذا الوراق وراقه يعني انتفع به وأخذ عنه، ومع ذلك انظر كيف ظلمه وخانه. فكان يدعو عليه، يقول الحاكم كما سمعتم أنه كان من هذه الصنعة بمحل رفيع، لكن ذهب علمه وساءت عافيته بدعاء هذا الشيخ الصالح عليه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهران، وهو أحمد بن مهران بن خالد الأصبهاني. يقول الأصبهاني في تاريخ أصبهان كان لا يخرج من بيته إلا إلى صلاة، لا يخرج من بيته إلا إلى صلاة، بمعنى أنه كان يغتنم عمره يغتنم وقته، لا يضيعه في الخرجات، لا يضيعه في الأسواق، لا يضيعه في الشوارع. طالب العلم إذا كفاه الله بغيره في مؤونة الطعام والشراب يغتنم وقته جدا، ويحرص على ملازمة البيت للانتفاع والدراسة والقراءة لملازمة المسجد. فهذا أحمد بن مهران يقول الأصبهاني كان لا يخرج من بيته إلا إلى صلاة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام مولاهم أبو محمد الكوفي شيخ البخاري أخرج له الجماعة وهو ثقة، إلا أنه كان يتشيع، كان يتشيع، بل قالوا كان شيعيا محترقا، يقال إنه أول من صنف المسند بالكوفة. ومن مما ذكر من تشيعه أنه كان لا يأذن لرجل اسمه معاوية أن يدخل بيته، لا يأذن لرجل اسمه معاوية، حتى حضر ذات مرة طلبة الحديث فحضر معهم معاوية بن صالح الأشعري، فقال له عبيد الله بن موسى ما اسمك؟ قال معاوية. قال والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم. فمن ثم يعني وقع كلام شديد فيه من السلف. وبالمندى يقول أن الإمام أحمد كان يحث عليه، لكن هذا في أول الأمر، فلما اتضح ما عنده من البلاء حذر الإمام أحمد منه، حذر الإمام أحمد منه ومن الأخذ على يديه، حتى قال له رجل أكتب عن عبيد الله بن موسى، فنهى عن ذلك. قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له الجماعة وتقدم أنه أثبت الناس في جده أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ثقة تكلم في يحيى بن سعيد وعلي بن المديني، تبع شيخ يحيى بن سعيد وتبعهم ابن حزم، لكن قد دافعوا عنه وقالوا إنهم تكلموا فيه بلا حجة. قال عن ميسرة بن حبيب النهدي أبو حازم الكوفي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي، قال عن المنهال بن عمر الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما وهم، أخرجه أيضا البخاري والأربعة، قال عن قيس بن السكن الأسدي، وقيس بن السكن الأسدي الكوفي ثقة أخرج له مسلم والنسائي، قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طيب نقرأ الإسناد اليوم إن شاء الله والمتن نعلق عليه الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.